أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون موضحا ومسهلا ومطورا وداعما للأساليب التي يمكن أن تجعل حياتنا أكثر هدوءا، سلوك أولادنا أفضل وأقرب إلى الاستقامة، وأسلوبنا إحنا كآباء وأمهات أقرب إلى السلوك السوي السليم في عملية التربية. مسألة التربية أو مسألة المربي اللي اتكلمنا عليها في الحلقات الماضية وقعدنا نرسخ فيها ونحاول نقول كونك أب أو أم ده مش معناه مربي، لكن المربي له سمات وصفات تحتاج إلى أنك أنت ترتفع ليها، تطور نفسك، تصلح رد فعلك، أسلوبك، طريقتك، لأن ده بيأثر في سلوك الأطفال. ولعل سؤال من الأسئلة اللي وردت في الحلقة اللي فاتت أثارت مشكلة مش صغيرة. يعني إيه؟ يعني مشكلة الولد اللي أنا بربيه على حفظ القرآن الكريم والالتزام بالصلاة بس كذاب، ملخبطة شوي زي ده وده. خلاص، مسألة الولد اللي بيتربى على الصح والغلط بمفهوم ديني وفي نفس الوقت بيسرق، الولد اللي بربيه على طاعة ربنا من بداية ولكن في نفس الوقت هو متعب في الالتزام وعنيد في مسائل تنفيذ الأوامر، ازاي انا بعمل المجهود ده وابني يطلع بالشكل ده؟ برضو محتاجة توقف. السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت، انا بيحفظ القرآن وبياخد جوائز لكن بيكذب وبيكذب كتير، اتصرف معاه ازاي؟ من هنا بيجي بقى السر. احنا عادة ما عندناش لا في ديننا ولا في اخلاقنا ولا في سماتنا الغاية تبرر الوسيلة. الوسيلة يعني هدف سامي، لهدف سامي لازم تكون الوسائل سامية مرتفعة. ما ينفعش عشان احفظ القرآن الكريم يبقى بالشبشب وبالفلقة، مش نافع. خلاص، مش لازم عشان يلتزم بشيء معين يبقى بعلو الصوت وحدته وطبقات ما بنستخدمش فيها الصوت إلا في لحظة الفزع الشديد أو الخوف الشديد أو إن احنا ننبه على اللي قدامي لخطر قادم. بمعنى أوضح، الأولاد ما بيعرفوش يفصلوا ما بين المنهج والأشخاص. بمعنى بابا عصبي ونرفوز وحاد ولسانه متبري منه وآسف في هذه الألفاظ، وبيصلي وبيقرأ قرآن وملتزم بالصلاة حتى في المسجد، لكن هو سماته كده. الطفل بيفهمها إزاي؟ هو بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي نفس الوقت بابا بيأتي ده بألفاظ ممكن يوجهها لينا بعض أوقات. إحنا كأباء وأمهات شايفين إن ده مبرر إن إحنا بنربي فبنعمل كده، مبرر إن أنا بضرب بربي، بزعق بربي، بشتم بربي، بنعمل أي حاجة أي ما كانت عشان مبدأ واحد فقط التربية. لا، الوسيلة الغايات لا تبرر الوسائل. عشان كده بيطلع من أولادنا حفظة للقرآن جزء أو اتنين أو تلاتة أو كله، وساعات يكذب. ليه؟ لأن الأسلوب بتاعي كأب وكأم غلط في التعامل مع الطفل العادي. حفظت قرآن شيء جيد جدا، خليته يتعود على الصلاة رائع، خليته يلتزم بالصح والغلط رائع، التزم أنت كمان في أسلوبك بإن فبما رحمة من الله لأنت له. طفل بيكذب وشاطر يبقى طفل بيخاف يواجه، يبقى في خلل هنا في تربية الطفل ده، أو جرعة عالية من العصبية والنرفزة اللي احنا بنديها للطفل بتؤدي به إنه يخشانا ويخافنا. فعشان كده ما بيقولش الحقيقة. احنا نبهنا عليه مليون مرة إنه يقول الصدق، ولو قال الصدق مش هنعاقبه. ما هو كان وصل لمرحلة من المراحل إنه تشبع بالخوف من العصبية بتاعتك مش تجاهه، تجاه المحيطين اللي موجودين، فوصل للمرحلة دي إنه يكذب. مش ببرر كذب الأطفال، لكن لازم تعرف إنه جزء منها كده. جزء تاني، علمته وحفظته وخليته يعرف الصح والغلط، لكن بينتقد كثيرا، انتقادات باستمرار، توجيه باستمرار، والتوجيه أنواع. في طريقة بسيطة جدا لعملية التوجيه، وفي طريقة للأسف قاسية جدا في عملية التوجيه. في بعض أوقات بلاقي آباء وأمهات يفتكروا القديم، وانت عملت وسويت وجبت وسألت وعملت غلط، ما تجيبش القديم خلاص انتهى. مش لازم تذكره بتاريخه كله، مش لازم تقلل في قيمته قوي، مش لازم تصغر في شأنه قوي. فمن كثرة الانتقادات خلاص ما بقاش عاوز يقول، لأنه لو قال حينتقد، فريح دماغي فاكذب. يبقى أنا أؤدي بالطفل في بعض أوقات للكذب حقيقة، وللسرقة في بعض أوقات، وللعناد في بعض أوقات، بالرغم من أننا بزرع فيهم الأخلاقيات الحميدة بالأقوال وليس بالأفعال. الأطفال بيتأثروا بالأفعال، ما بيتأثروش بالأقوال. الأولاد عاوزين منظومة قدام عينيهم، عاوزين أب عفّ اللسان. يعني في حديث من الأحاديث معرفش هنوديه فين ونتعامل معاه إزاي، ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. يعني كوني إن أنا ارتقيت لمرتبة الإيمان، يبقى من المفترض إن لساني ما ينطقش ألفاظ ولا يقول كلام ما يصحش يتقال، لأني أنا بصلي والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ده مفهوم عند الأطفال. فمنين بتقول إنك أنت متدين وقريب من ربنا ولسانك صعب وأسلوبك أشد وطريقتك مش هادية وما فيها الصبر؟ ليه الفصم ده؟ ما هو الفصم ده يخلي الأطفال على سن 12-13 ما يهتموش أصلي ليه؟ هي عملت الصلاة لبابا وماما إيه؟ عشان أعملها لازم الأولاد يحسوا بأثر العبادة وأثر التغير اللي بيحصل لنا في الإيمانيات بتاعتنا، وأثر إن إحنا بنسمع درس واثنين وثلاثة وأربعة، ونسمع مشايخنا الفضلاء وهم بيتكلموا وبيوجهوا، نشوف الأثر ده في لين، في هدوء، عاقب بس مش بحدة، اتفق مع اتفاقيات وانفذ الاتفاقيات بهدوء. مش لازم نلجأ الى النقد المستمر، مش لازم نلجأ الى عملية التوجيه المستمر عمال على بطال. ام بتقول ان وظيفتي ان انا اوجه، مين اللي قال الكلام ده؟ وظيفتك انك توجهي كلام سليم، بس توجهي بالطريقة المناسبة، بتحفيز، بتشجيع، بلفت نظر، مش دايما انت غلطان. كده ما ينفعش، كل حاجة بتعملها غلط، انا زهقت منك، انا تعبت، انا ما عرفش عملت ايه في دنيتي عشان ربنا يبتليني بطفل زي ده. كل هذه المعاني تخرج طفل مش سوي، رؤيته لفكرة الدين والله ملخبطة. بيتكلموا ان الصلاة بتريح القلوب، بس بابا وماما يصلوا ما يصلوش هي نفس العصبية، نفس التشنجات، نفس الأسلوب، نفس الطريقة، نفس كذا. طب منين ده ومنين ده؟ طفل بيراقب بينفذ الصلاة لكن في دماغه ده صوت ماما الحياني على الآخر مفتوح على الرابع ويجيب آخر الشارع، سواء بألفاظ أو من غير ألفاظ، بصوت عالي ولا مشيت عالي، ولكن في نفس الوقت هي لسه قايمة من سجادة الصلاة. منين؟ وبقول له روح صلي، وبقول له روح احفظ. منين؟ هي دي الفكرة. زي فكرة المحفظ الشديد العصبي الحاد ده كان زمان في الخمسينات والستينات القرن الماضي ينفع، ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه انترنت، ما كانش فيه كمبيوتر، ما كانش فيه حاجات بتلهي الأطفال وتاخد اهتمامهم دلوقتي وتجذبهم جذب يسير. فمحتاجين أدوات غير الأدوات القديمة في عملية التحفيظ وعملية التحفيز عن الأول، ما بقتش تنفع. فعشان الطفل يحب القرآن ويحب الصلاة ويحب المنهج اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى لازم السلوك العام بتاع المحفظ أو المربي اللي بيحفظ يكون متلائم مع المادة اللي بيشرحها، مش بيبقى متناقض. الأولاد في سن 12 سنة بيبتدوا ما يصلوش، ويبتدي قدامنا صراع دائم مع الأولاد، صليت ما صليتش، لا صليت، اتوضيت يا ابن انت بلل راسك بس، صليت ده انت خطفتهم، صليت انت نقرتهم، صليت ما صليتش، وينزل عشان يصلي في المسجد مثلا يروح لعب له ماتشين كرة ويطلع ويقولك أنا صليت. ونبتدي في الصراع عدم الانتظام في الصلاة، عدم الانتظام في الصلاة. بداية طبيعي انه ما ينتظمش في العمر السني ده وبيبقوا متعبين، يبقى لازم احضر نفسي انهم بيبقوا متعبين لانهم بيغربلوا كل اللي فهموه وكل اللي تعلموه وهم صغيرين وهم في سن المراهقه، فيبتدوا يعني يعيدوا حسابات انفسهم، ويبتدي الطفل يغربل ويقول ويرد الحاجه لمعانيها، ويبتدي يستفهم الصلاة دي قيمتها ايه على ارض الواقع. لكن عشان كده الاولاد ساعات ما بينتظمش، والولد والبنت تقول لك انا عارف انه فرض وعارف انه مهم وعارف انه اساسي، لكن بنجد صعوبة في التعاملات معه. يبقى لازم المنهج بتاعنا يتوافق مع السلوك بتاعي، المربي لازم يبقى عنده اخلاق واخلاق دينية بحتة، ما يتعاملش في الحياة العادية زي ما هو عاوز، ويجي يفرض صلوات ويجي يفرض حفظ قرآن. بشوه أنا دلوقتي الفكرة الدينية وببسطها وسطحها في أبسط شيء ممكن يكون موجود، لكن بفرز نوعيات بتبقى حفظة لكن فيها عيوب، فيها مشاكل، فيها أبعاد للسلوك الموجود. وإحنا بنقول إن الغاية تبرر الوسيلة، لا، عمر ما كانت الغايات تبرر الوسائل. لازم الوصول إلى الشيء يبقى كريم عشان أوصل لشيء كريم، لكن الأساليب بتاعتنا لو فضلت زي ما هي هتؤدي لكده. في بعض أوقات في أباء بيبقى أخلاقياتهم مرتفعة وأسلوبهم هادي وطريقتهم كويسة، واتبعوا الأساليب والطرق الممكنة مع أولادهم، وطلع الأولاد عندهم عيوب سلوكية. دول اللي عندهم بعض الانحرافات السلوكية محتاجين بقى متخصص للعلاج، لكن من غير ما نعمل ده هنتهم المجتمع بتاعنا بتاع الشباب بتاع الأطفال إنه مجتمع صعب ومجتمع متعب ومجتمع مش نافع معاه حاجة ومجتمع كذا. يبقى احنا بنرمي مشاكلنا احنا اللي مش عارفين نصلحها في سلوكنا على المجتمع بتاع الاولاد، وبالتالي ده مش هيحل حاجة من الامور اللي موجودة. ناخد اتصال. امرأة.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا امرأة.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
تمام وياك.
دكتور انا عندي رؤى، انا عندها 8 سنين، انا خاطر كتير، وعندي انا عنده 3 شهور، وهم يعني من ايام يعني وعارف كده يعني
ام رؤى. ام رؤى الشبكة عندك واضح انها مش واضحة، فتقفي في مكان يكون الشبكة فيها وضوح بس.
ماشي يا دكتور، حضرتك كده؟
جربي كده اتفضلي.
ايوه يا دكتور. ايوه بقول لحضرتك يا دكتور، انا عندي بقى عندها 8 سنين، دخلت ثالثه ابتدائي، وعندي امس عنده سنه وثمان شهور. وعندي غبار من يعني من ايام فتره حمد امس، من ايام انا كان في الشهر الثاني، وغبار مش موجود معانا يعني انفصل عنا خالص. هو دكتور يعني كانت ممتازة جدا في المدرسة، في كلياتها وكل حاجة، وفي الباور وفي الحفظ وفي كل شيء، يعني في الجري وفي التركيز. ابتدت دلوقتي تبقى عضوانية معايا خلافها، ابتدت تنسى، بتنسى بطريقة يعني بعيدة جدا.
الصوت مش واضح يا ام رؤى، مش هقدر اكمل كده، الصوت مش واضح يا جماعه.
ايوه دكتور حضرتك سامع كده؟
للاسف مش واضح.
ايوه دكتور.
لا شو
ايوه
للاسف.
ايوه دكتور.
امة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور كنت بعد اذنك، انا عندي ولد كبير عنده 6 سنين.
ايوه اتفضلي.
هو في مدرسة أزهري وكده سنة تانية، بس هو يعني إيه، هو كان شاطر وكله اليوم يعني بدأ اللي هو يتعصب أوي في القرآن، وأنا عن نفسي أنا عصبية أوي معاه، يعني أنا عصبية جدا معاه.
ما نقدرش نهدى شوية؟
إيه؟
ما تقدريش تهدي وأنت بتتعاملي؟
أنا معايا 3 أطفال يعني هما تحت بعضيهم، يعني الثلاثة من سن يعتبر يعني ما بين كل عيل سنة، فالعصبية عندي جامدة، وهو طبعا مش عايز عصبية، أنا مش عارفة أعمل إيه الصراحة.
دي مشكلة دي.
كان يعني حتى كان محترم جدا، دلوقتي من كتر عصبيتي بدأ اللي هو يعني ينفعل أوي، بدأ اللي هو يتوتر. أنا طيب. مش عارفة
أنت يعني لازم تهدي شوية، يعني لازم تاخد الأمور ببساطة شوية، يعني لازم ناخد الأمور ببساطة، وده اللي هيتقلك على طول، لأن مش هينفع معاه غير كده، مش هينفع معاه غير كده. حاضر، يعني أنت بتكلمي عن العصبية بتاعتك يعني.
العصبية
دي مشكلة. ايش تفضل. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. ايه دكتور، لو سمحت، انا عندي ابني اسمه عبد الرحمن، بتعبني خالص في موال اللي هو البوت، انا كنت معوداه اتأخرت عليه شوية، يعني بدأت له من 2.5 سنين، ظروف يعني كده عندي ان انا كنت حامل وكده، فلسه يعني بقالي دلوقتي يمكن 5 شهور، وغير كده كمان عينة دي خالص، وبيغير من اخته خالص، فمش عارفه اعمل معاه ايه يعني يا دكتور.
حاضر.
حاضر، فربنا يكرمك، بس عايزه بس
السؤال ده جاوبنا عليه كتير قوي. حاضر 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 حاضر. طيب تعالوا نرجع لموضوع الحلقه، ونمسك السؤال بتاع الطفل اللي عنده 6 سنين وكان ماشي كويس، وبدأت سلوكياته تبقى مش منضبطة، وبدأ ردود أفعاله ما تبقاش مناسبة، وبنسأل السؤال ليه الأم قالت أنا عصبية جدا، والأم بتقول إن أنا عندي 3 أطفال جايين فوق رؤوس بعض، فمش مستحملة، عبال ما اعمل لده حاجه، ده بيطلب الحاجه بتاعته، ده بيزن عليها، مش قادره استحمل، ومش قادره اتعامل مع الموقف بشكل من الهدوء. طيب هو بدايه طفل واحد بيسهر الام وبيتعبها وبينهكها وبياخد مجهودها، يجي طفل آخر بينهكها أكتر ويضعفها أكتر، يجي طفل تالت بينهكها أكثر وأكثر ويتعبها اكتر واكتر. كل ده عندك فيه حق، وعصبية حضرتك ممكن يكون لك حق فيها، بس على الاقل اتحكم فيها. بلاش نتحكم فيها، نشغل الولد اللي عنده 6 سنين ده بنشاطات. يعني ايه؟ نخلي يومه مليان. ايش رياضة؟ ايش لعب مع الاطفال؟ لو في حضانة تستوعبه في السن ده في الصيف عشان اخفف الحمل عن التلات اولاد يبقوا 2، العبه فك وتركيب تلوين، اعمل له تحفيز بشكل هادي، اعلمه ازاي يبقى كبير في وجود الاطفال الصغيرين ويدير معايا ويساعدني قدر المستطاع. بمعنى ان بلاش ادارة البيت بالاوامر، وبلاش ادارتها بان الطفل اللي عنده 6 سنين لازم هيبقى هادي ومستكين في مكانه، وان الاطفال لازم هيتعاركوا مع بعض ويحصل بينهم مشاكل. في امور طبيعية مش محتاجة نرفزة وعصبية منك لانها مش هتصلح حاجة، وفي امور تقتضي انك تبقي عصبية حبتين او نرفوزة حبتين او حادة حبتين. يبقى الطفل اللي عنده 6 سنين ده محتاج يتلهي في نشاطات، يتلهي في اهتمامات عنده، خلاص من صبيحة اليوم لبالليل تزيحي همه وتعبه اللي موجود. الحاجة التانية، طالما حضرتك عصبية وبقيتي نرفوزة زيادتين، العين ده هيزيد عند الطفل ده، لأن الطفل ده كان بيحفظ كويس وكان سلوكه كويس، لكن انت كنت عصبية، فالولد هيبقى كويس لإيه؟ الحافز اللي ممكن الطفل ياخده من أم عصبية غير إنها تكون هادية خلاص ولينة وهينة في التعامل معاه. يبقى أحد الدوافع اللي ما تخليكيش عصبية إن حمل الولد يقل عليكي خلال اليوم بنشاطات أو غيره، أي مكان المتاح عندكم في المنطقة بتاعتكم وفي المكان بتاعكم. حاجة تانية، إن الطفل ده كان أداؤه كويس، يبقى الطفل ده محتاج إن أنا أحفز طريقتي، إن أنا أبقى هادية معاه، أتفاهم معاه، أحط محفزات، أحط نظام ثواب وعقاب، أحط عهود ومواثيق معاه عشان يتفق إذا كان يلتزم أو ما يلتزمش. لو ما التزمش مش محتاجين نتعصب، محتاجين نحرم من الشيء أو نمنع من الشيء أو نتعامل معاه بمبدأ التشجيع أو المنع. لكن موضع إن أنا هتعصب على كل صغيرة وكبيرة داخل المنزل، لا، أحط نظام. لو عنده طفل أصغر مني يروح حضانة صباحا، فبتوزعي دلوقتي الطاقات طول النهار عليكي، وبالتالي حد في نشاط رياضي والتاني في رياضة وألا في حضانة والتالت معاكي، همه بيبقى أقل وهمه بيبقى أقل استيعاب. وهنا دور، مع احترامي، الأب مش طالب منك خالص نهائي إنك أنت تسيب شغلك وتتفرغ، بس مؤكد بتيجي تقعد ساعة آخر الليل، وبتيجي الست دي العصبية دي النرفوزة دي تحكي لك، اسمح. ساعات السمع في بعض أوقات يخفف حمل العصبية وقوة الجهد اللي بتقوم بيه، لأنها ممكن تكون حبة حد يعترف لها بأنها قائمة بمجهود جيد، وأنك مقدر المجهود ده، وانك الولد اللي عنده 6 سنين ممكن تعمل معاه اتفاقيات انه يبقى كويس طول النهار، يبقى هتجيب له كذا، صغير طول النهار يبقى هتقعد معايا وتتعشى معايا كذا، يبقى هنقعد نتفرج على الحاجة اللي انت بتحبها، الـ6 سنين ده بقى كويس يبقى هنخرج مع بعض اخر الاسبوع. يعني فكرة ان العصبية تختفي صعبة، لكن فكرة انك تعيدي تنظيم طريقة تعاملك مع ابنك اللي عنده 6 سنين وابنك اللي بعده ان يروح حضانة وتستوعبي طاقته والأمر، هو دي الفكرة الرئيسية اللي موجودة. دور الأب هنا مهم في عقد الاتفاقيات مع الطفل اللي عنده 6 سنوات وتحفيزه ان سلوكه يبقى أفضل وجيد. لكن الحمل عليكي 24 ساعة وانت بتتعصبي من موقف لموقف لا بتحلي حاجة ولا بتربي. انت بتكوني شخصيات عنيدة، شخصيات أدائها بيبقى ضعيف، شخصيات بيبقى فيه صعوبة في التعامل معاها. وبالتالي أطلب من حضرتك تغيير المنهج اللي انت ماشية بيه والطريقة اللي ماشية بيها في عملية توجيه الثلاث أطفال اللي فوق رؤوس بعض دول. نيجي للسؤال اللي بعد كده. عبد الرحمن سنه 2.5 والأم حامل وبيغير من أخته الصغيرة. احنا السؤال ده قتل بحث، جاوبنا كتير قوي ان الأطفال اما تبقى الأم حامل أو رزقت بطفل صغير بيبقى فيه لون من ألوان الغيرة نتيجة إلى إن الأطفال دول جهم، سواء اللي انت حامل بيه أو الطفل الصغير جه خد وقت وجهد ومجهود وعاطفة من الولد ده، وده حقه من وجهة نظره، وبالتالي محتاج عشان يهدى وما يعانيتش كم حنان عالي، عطاء عاطفي كبير، هدوء في التعامل معاه عشان يبقى عنده سماحة انك تمتص العند اللي عنده ده. ومحتاجين هنا دور الاب برضو، ممكن ينام جنبه، ممكن يلعب معاه، ممكن يتفق معاه، ممكن يسيسه خلاص. وسنتين ونص ده سن حضانة، والحضانة هنا ممكن تساعدك في مسألة البوتي ترينينج. يعني الحضانة ممكن تساعد في انك تشيل البامبرز خلاص، في انك انت تبتدي تشيليه بدخول الطفل في الحضانة كل ساعتين كل ساعة، وتتفق ان احنا تبقي تعملي الكلام ده. المسألة محتاجة تنظيم شوية وتيجي على نفسك حبين اه، بس كل ما لنتي مع الطفل ده، كل ما كسبتيه، كل ما طوعك، كل ما العند قل بشكل عالي. معنا اتصالات. السلام عليكم. وسام فضلي فند.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده 7 سنين، عنده نشاط بطريقه يعني بسم الله ما شاء الله. مشكله ان زوجي مش دايما معايا بسبب سفره، وانا مش عارفه، عنده ضغط نفسي جامد جدا بسبب امور، طبعا انت عارف الحياه ما بتمشيش بطبيعيه. ف عنده فرط في ان هو بيقعد يضرب ابنه، بيقعد يضرب اخوه، يقعد يتخانق معايا على اقل حاجة. طبعا بيقول كلام كبير جدا عن سنه بطريقة فظيعة. وطبعا زي ما حضرتك عارف، انا الاب والام حاليا في الوقت 3/4 الوقت، فمش عارفة اعمل ايه معي. واخوه الصغير عنيد جدا، ومش من نوع اللي هو السلس اللي هو ياخد ويدي مع اخوه. هو كبير عنده 7 سنين والصغير 4 سنين.
4 سنين. سلوك الاب ما بيتعامل مع الاولاد ساعة وجوده ايه؟
بيضحك معهم شوية، يزعق شوية، يعني طبيعي.
طب حلو، دي ليه دلال على الاولاد يعني؟
وطبعا الصلاة بيبقى اهم حاجة عنده، الصلاة ان هو ياخدهم ويصلي.
طب كويس، وبيروحوا معاه؟
بس الكبير لأ، الكبير لأ ما بيرضاش ابدا.
ما بيرضاش، اللي هو 7 سنين يعني. بيشترك في اي نشاطات الولد الكبير؟
لأ
خالص
خالص.
امال بيقضي وقته ازاي؟
هو شوية لعب على لعب في الألعاب بتاعته بره وفي البلكونة، وشوية يتفرج على التلفزيون.
وانت بتقولي انه حركة،
لما اجي احاول ان هو اذاكر له، احاول اعمل معاه اي حاجة، يرفض تماما.
طبعا بتقولي انه حركي يعني.
هو بيحب، عاوز يتحرك جامد.
طيب حاضر، هقول لحضرتك الامور بسيطة يعني. حاضر حاضر. اتصال التاني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي طفل عنده 1 سنة و3 شهور، لما يكون عايز ياخد مني حاجه مثلا وما رضاش اديها له، بيتعصب كده، يعمل صوت عالي وزي ما يكون بيجز على اسنانه كده، فبيهز جسمه كله يعني. بس اعمل معايا يا دكتور؟
طنشيه.
ما بس كده؟
اه تخيلي طفل بيأثر على قرارك، يعني الطفل بيأثر على قرارك هنا، فدي نقطة مهمة لازم تاخدي بالك منها. هو عصوب حبتين طبعا الولد ده، وهيطلع حركي كمان، الحركة
أيوة
بتاعته
بيتحرك كتير.
آه. فهو الأفضل انك انت طبعا تهملي رد الفعل ده، ما فيهوش مشكلة خالص، حتة الجز والجرش وشد جسمه جامد وبتاع، عشان ده طبيعة الطفل الحركي شوي. لكن على سن سنتين لازم تودي حضانة ضروري، عشان الطاقة بتاعته دي تطلع بشكل إيجابي. لكن لو هو اتعصب وتنرفز وخد موقف وانت اديتيله الحاجة، يبقى بتعلميه ازاي يعصب المرة الجاية اكتر ويحتد اكتر، ويبقى الامور بالنسبة له صعبة شوي. فرجاء خاص، رجاء الخاص الاهمال.
ماشي. ممكن سؤال تاني؟
ممكن، اتفضلي.
ازاي دكتور يعني امنع عنه الشيبسيات والكواتيات وكده من غير ما يحس ان انا حرمانه منها، يعني خصوصا لو كان في اطفال تاني حواليه بياكلوا وانا ما رضيتش اخليه ياكل زيهم؟
اه دي مشكلة دي. حاضر حاضر هجاوبك. حاضر. طبعا هو اتفضل. هو حلو ان البني ادم يتشغل بتفاصيل كتيرة في التربية وفي التوجيه. كويس ان الام سألت خلاص، وكويس ان احنا بنسأل والاطفال عندهم سنة وثلاثة اشهر، لان كل ما نسأل كل ما بنعرف بعض السمات اللي موجودة عند الاطفال اللي ممكن بعض التوجيه البسيط يحللي مشاكل كبيرة. بمعنى انا حربط السؤال بتاع الطفل اللي عنده سنة وثلاثة اشهر بالطفل اللي عنده سبع سنين. اللي عنده سنة وثلاثة اشهر بشكل عصبيته وحدته كده بيبقى طفل حركي اكتر، والطفل الحركي عشان اقلل في رد فعله وفي عنده وفي اندفاعه لازم اقلل الطاقة اللي عنده. اقلل الطاقة دي ازاي؟ اقلل الطاقة ان يلعب حاجة او يجري في اماكن فسيحة او يطلعها في رياضة من الرياضات المنتظمة، رياضة واثنين وتلاتة. لان مع الحركة التركيز بيضعف مع مرور السن، والمواد الدراسية بتحتاج تركيز، وبالتالي تركيزي يوم ما يخني وانا كبير يبقى على ربعة او خمسة ابتدائي تبتدي المشاكل تظهر في صعوبة التركيز عند الاولاد الحركيين، مش كلهم بس معظم. يبقى الطفل اللي عنده العصبية في سنة وثلاثة اشهر المفترض على سن سنتين اعرف ان هو حركي، يبقى لازم ينطلق ويجري وينطلق عشان تقل حركته. الحاجة التانية لازم اخد بالي وانا باكل ان الحلويات والشوكولاتات بالذات بالاضافة للدهون بالذات الاتنين دول يزودوا طاقة الطفل، وبالتالي تزود الحركة بتاعته فتزود عصبية وتزود عند. يبقى لازم اقلل او احد. طبعا حتة المنع دي فيها صعوبة شديدة لان احنا في مجتمع، والمجتمع للأسف في بعض أوقات بيفرض علينا بعض الأخطاء اللي بضطر أنساق ليها نتيجة لإحساس الأم اللي عندها سنة، الطفل اللي عنده سنة وثلاثة أشهر إنها هتحرمه، وبالتالي بنبتكر بعض الأساليب. الشيبسي ده ممكن تعمليه في البيت وتنشفيه كويس وتعمليه صحي، وفي نفس الوقت تحطيه في نفس الغلاف بتاع الشيبسي القديم. الأولاد عادة بيبقوا أذكياء وبيفهموا وبيعرفوا إذا كان الكيس ده مفتوح قبل كده ولا ما تفتحش تاني، لكن على السن الصغير ده إدراكهم بيبقى أضعف، فممكن نلهيهم في الشيبس الطبيعي اللي بنعمله في البيت أفضل من الشيبسي اللي بيبقى برة، بيبقى الزيت والمواد الحافظة وحاجات كتيرة أو مضافة ليها بتبقى مشكلة كبيرة موجودة. فإحساسك بأن هو هيحس بالحرمان وارد، بس تشجيعك ليه وتحفيزك انه ما ياكلش الحاجات دي بتقلل شوية اقباله على الحاجات اللي موجودة دي. الحاجة التانية تقللي خلطته شوية بالاولاد اللي موجودين داخل الاسرة، لاما تنشري الثقافة الصحية ان بلاش يا اخوانا نجيب في الوقت اللي بتتجمع فيه الاسره واولاد الاسره الحاجات اللي ممكن تؤذي او الحاجات اللي ممكن تبقى فيها مواد حافظه او الحاجات اللي موجوده. طبعا ده كلام ممكن في بعض اوقات كلام استوديوهات، وفي بعض اوقات في اسر بتتعاون مع بعض في انها معظمهم يتفقوا على حاجه واحده ثابته موجوده الا ما ندر اللي هو ممكن يشذ عن القاعده اللي موجوده. وبالتالي فكره انك تقللي يبقى هتحفزيه بحاجات تانية، فكره انك هتمنعي يبقى بتديله الحاجه اللي ممكن تديها له بديل عن الحاجه اللي موجوده دي، فدي اساسيه موجوده. نيجي للطفل اللي كبر وبقى عنده 7 سنين وحركي، حب الحركه. ما ينفعش يتربى طفل حركي بالأوامر والقواعد والنظم، ما ينفعش ياخد أوردر وينفذه على طول. الطفل الحركي اللي بتكلم عليه حركي طاقته بتبقى عالية قوي، فمحتاجة تتشغل. فكرة انه قاعد في البيت بيلعب في البلكونة، طب ما هو بعد كده هيروح فاضي طول النهار، هينكش في أخوه، هيتخانق مع أخوه، هياخد ويدي مع أخوه، هيبقى في مشاكل. تقومي حضرتك تشدي عليه، بتشد عليه لان طاقته زياده. طب هو ماله بالطاقه الزياده دي؟ ربنا خلقني كده. يبقى اخد طاقته دي في رياضه واتنين، اوجدي ده، لان مفيش حل اخر، مفيش اسلوب اخر للطفل الحركي اقدر بيها اتفق معاه اتفاقيات وينفذها 100% الا ما اخد جزء من حركته، جزء من طاقته، جزء من 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 الحركه الزايده دي. فلازم يلعب رياضه واتنين عشان سلوك الطفل يبتدي يسمع معايا، وتبقى الرياضه دي محفزات بالنسبه له لسلوك جيد يقدر يعمله في الوقت والمكان اللي احنا نحدده. دي واحده. الحاجه الثانيه، النظام الغذائي من حلويات ودهون والحاجات دي مطلوب انك انت تقللي منها، والشيبسيهات والحاجات اللي هي البوز والكلام ده كله يعني يقل. الحاجة التالتة وده مهم، ان الاطفال الحركيين بيحتاجوا منهدة طويلة، يعني محتاجين حوار طويل لان اخطائهم متكررة. فلو عاقب كل مرة على الخطأ نفسه يبقى هيتعاقب عمال على بطال. يبقى الافضل ان انا اتناقش معاه مره واتنين وتلاته وبهدوء، ويوم ما احط تشجيع او احط عقاب بالنسبه لهم بفرضه بهدوء، لان العصبيه مع الاولاد دي تشحنهم سلبا فتزيد حركتهم، تشحنهم سلبا فيزيد العند بتاعهم، تشحنهم سلبا فيبقى غير مطيع للاوامر اللي موجوده. فالطفل الحركي في جزء منه بيرتاح بالحركة، بالرياضة، بتقليل النظم الغذائية اللي مش سليمة ومش سوية من مواد حافظة وحلويات ودهون، بنظام الحوار والكلام والاتفاق معاه اتفاقيات طويلة المدى اللي موجودة. ده الخط اللي لازم تتبعيه مع الطفل الحركي. مفيش اسلوب اقدر ادهولك قبل ما الطاقة بتاعته تطلع بره، تخف، تقل، والطاقة دي هي منبع الحركة بتاعته، فما تفصليش ده عن ده. وبالتالي تربية الطفل الحركي بتبقى تربية خاصة جدا، متعبة جدا، مستهلكة جدا، لكن طبيعة الطفل الحركي ان حركته بتقل بالتدريج مع سن 8 سنوات 9 سنوات، فبيقل الحركة بتاعته، فبيبقى فيه سماع. بس انا لو عودته على انه يبقى عنيد ورافض للأوامر في الفترة اللي قبل سن 7-8 سنين هيفضل يستمر في نفس النظام. فعشان كده لازم نتفق معاه اتفاقيات ونتكلم معاه ونشرح له أبعاد الموقف، الصح إيه والغلط إيه، عشان نقدر نطلع منتج متناسق ومنتج سوي أقرب إلى الاستواء، عشان ما نأذيش الأطفال الحركيين بالذات. لفت انتباهي ان في اسئله دلوقتي بقت تيجي عن الام وعن الاب، زمان لما ابتدينا في منهج التربية والتوجيه وتعديل السلوك كان عادة الأب والأم ما بيشوفوش نفسهم جزء من المشكلة أو إنهم ممكن يكونوا عاملين المشكلة دي أو إنهم ساعدوا في إنها تزيد أو إنهم بطريقة عفوية أدوا إن المشكلة تبقى ظاهرة وموجودة. لكن ما في حلقة دلوقتي بتخلو إلا أما الأم أو الأب بيتهم نفسه بإنه هو ممكن يكون سبب من الأسباب اللي أدت إن الطفل يبقى عصبي، يبقى عنيدي، يبقى طفل مش بينفذ القواعد، طفل بيتبول على نفسه مساء، طفل ممكن يكذب، ممكن يمد إيده، طفل شخصيته ضعيفة، طفل مش متحمل مسؤولية، طفل مهرجل، طفل مش منظم. كل ده ممكن ينتج نتيجة لسلوك وأسلوب أنا عملته. عشان كده لما ابتديت الحلقة ابتديت بأغلى الحاجات عندنا اللي هي فكرة الدين والعلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. فحبيت ان الفكرة الدينية ما تبقاش عبادات فحسب، نصلي ونصوم ونحفظ قرآن كريم وبس، لكن بقيت حياتي في سلوكي مع طفلي في تعاملي معاه اي اسلوب ينفع، اي طريقة تنفع، اي وسيلة مش مهم. فتلاقي الناس بتتكلم على انهم ربوا على اخلاقيات لكن ابنهم طلع اخلاقياته مش تمام. ناس ربت على الحلال والحرمة لكن في ولد ممكن يمد ايده ببعض اوقات او يكذب. ناس ربت على بطولات الصحابة وبطولات القادة العظام لكن في نفس الوقت شخصيته ضعيفة. عودناهم على حاجات كتيرة انساقوا لأصدقائهم واصحابهم. الله، اما تلاقي في تناقض في المنهج ده، في تأثير للمجتمع لكن التأثير الاول على الاطفال والاولاد بينتج نتيجة لعدم التزامنا احنا في ان سلوكياتنا مش سوية ومش سليمة مش صح. وبالتالي نوهت عن كده في اول الحلقة بان لابد وان احنا مع تحفيظ القرآن لأولادنا نبقى هاديين في تعاملاتنا. اما نيجي نعلم ابن الصلاة لازم ابني يحس اما بنصلي بنهدى ونستقر واسلوبنا يبقى سليم. اما وجه ابني ما ينفعش ابقى فاحش وبذيء لان ده مش من اخلاقيات الدين. خد بالك انك ممكن في وقت من الاوقات تبقى حاجز ما بين ابنك والدين، لانك مثل مش مثل يحتذى به، مش قدوة زي الاب اللي بيبقى كويس قوي مع الناس واسلوبه غاية في الرقي واسلوبه بسم الله ما شاء الله والدنيا كلها بتحلب باسمه، يخش البيت معكر معفرط صوته صعب، أولاده بيهربوا منه يروحوا يخشوا الأوضة عشان ما يسمعوش كلمة بايخة أو أسلوب مش سوي أو مش سليم. هنا تبقى أنت راجل مش تمام، يبقى أنت حاجة أيهما، أنت مين، يبقى في خلل. يبقى أنت بتعمل كويس عشان قدام الناس وقدام الأولاد بتظهر وجهك الحقيقي من عصبية ونرفزة وأسلوب وطريقة وتعاملات وما إلى ذلك. الأولاد ما يعرفوش يفصلوا ده، ما يعرفوش ياخدوا الكويس ويسيبوا الوحش، ما يعرفوش، لانهم فاكرين ان حياتك منهج للدين وحياة. يبقى مطلوب ان احنا نوحد الاسلوب مع المنهج، نحفظ ونعلم اولادنا القيم والاخلاقيات والمسل، لكن في نفس الوقت انا لازم اكون كمان متمسك بده. الامر في غاية الصعوبة انا عارف، وبطلب حاجة في منتهى الصعوبة، لكن مطلوب ان احنا نبقى هاديين، مطلوب ان يبقى في حلم، يبقى في رفق، بقى في تعامل بإحسان مش بعدل. يبقى مطلوب ان احنا نبقى صابرين، مطلوب ان احنا نتغافر، مطلوب ان انا اهدى، مطلوب ان انا امسك اعصابي، مطلوب ان انا اكظم الغيظ، مطلوب ان انا عامل كلهم بعدالة، اللسان يبقى عف. اخلاقيات دي كلها بتضيع في زحمة الحياة، يطلع لنا اولاد موزايك، اولاد كده ملهمش ملامح، اولاد ملهمش القيمة. المفترض ان احنا بنخرج جيل مطلوب ان يصلح الدنيا بأسرها، يدعو الى الخير، يدعو الى الفخر، يدعو الى الى انتاج وتصنيع وقيام أمة قوية وحاجات كتير. الحديث له بقية، لكن يعني الوقت بيمر معاكم بسرعة، ورب أكون وصلت الفكرة الصغيرة دي المهمة قوي بالنسبة لكم. ألقاكم على خير، وأشوفكم يوم الخميس الجاي إن شاء الله قبل الساعة بتوقيت القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.